وما جاء في جلسة الاستراحة. تسميتها في جلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية لا شرعية، لأنها في السنة لم تأتي بهذا اللفظ جلس ليستريح، بل جاءت بكلمة استوى قاعدا أو جلس، ولم يقل جلسة الاستراحة، لأنك إذا قلت جلسة الاستراحة معناه أنك لا تثبتها إلا عند الحاجة إليك. بجلسة الاستراحة تسمية حادثة لتستريح، وأنها ليست مشروعة مطلقا، وهذا ما يعارضك به من يقول إنها مشروعة بكل حال. على كل حال تسميتها بجلسة الاستراحة تسمية حادثة من أهل العلم، ولم تأتي في السنة بهذا اللفظ، وإنما جاءت بجلس أو استوى قاعدا أو ما أشبه ذلك. وبدأ المؤلف بقوله عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قبل أن يقع كفاه. وقد سبق الكلام على حكم هذه الجملة، وبينا أن هذه الجملة لا شفت التسرع، أنت وتسمع بالفوائد التفسير ما سمعتك التسرع. طيب، سبق بيان حكم هذه المسألة، وأن حديث وائل هذا معارض بما فهمه بعض العلماء من حديث من؟ أبي هريرة. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وبينا أن الصواب أنه لا معارضة بين الحديثين، وأن الحديثين نعم متفقان على صفة واحدة، وأن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل على ما يبرك، ففيه نهي عن الكيفية لا على ما يسجد عليه، ولا حاجة إلى عدم الكلام في هذا لأنه سبق. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، قول وضع جبهته بين كفيه ظاهره أنه قدم اليدين حتى كانتا حذاء الجبهة، وهو إحدى الصفتين في السجود. والصفة الثانية أن يضعهما حذو منكبيه، والذي في مسلم ما يوافق هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد بين كفيه، وعلى هذا فيقدم اليدين حتى يكونا حذاء الجبهة، وهذا أيضا أبلغ في المجافات، إذا تقدمهن يصير أبلغ في المجافات وأبين. وفيه أيضا قول وجاف عن إبطيه، تقدم الكلام عليه أيضا، وأنه جافي إلى حد إيش؟ بيان وضح إبطيه. وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. يعني إذا نهض ما ينهض على يديه، ينهض على ركبتيه من اليد الأرض، يدفع بين الأرض لأجل أن يقوم، ويعتمد على الفخذين، يعتمد على الفخذين هكذا، يعني هكذا يعتمد على الفخذين. والفقهاء يقولون إنه يعتمد على الركبتين، إذا نهض يعتمد على الركبتين، ولعلهم أخذوا من قوله إذا نهض على ركبتين، وجعلوا قوله واعتمد على فخذيه يعني طرف اليد على الفخذ، ويكون الطرف الثاني على الركبة. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهر الحديث أنه يعتمد على الركبتين عند النهوض، يعني يدفع من الأرض لأجل ينهض، وأما اليدين فينصبن على الفخذين، هذا هو الأصل. والأمر في ذلك واسع، إنما على هذه الكيفية هل يكون هناك فلوس ولا لا؟ ما في فلوس، ها؟ ما دام انه يعتمد على يقوم على ركبتيه ويعتمد على فخذيه معناه ما فيه نهوض ولا اعتماد على الارض. وبهذا اخذ جمهور الفقهاء على انه لا يسن للمصلي ان يجلس للاستراحه ان يجلس عند القيام الى الثانيه او القيام الى الرابعه، لا يجلس بكل حال. هذا ما اخذ به اكثر اهل العلم من الفقهاء. و نعم ما بعد السنة اصبر شوي انتظر قليلا انتظر اقول انتظر قليلا. هذا الحديث الذي معنا يدل على انه لا ينبغي له الجلوس، وانما السنة ان ينهض بدون جلوس. قلنا بهذا اخذ جمهور اهل الفقه من المذاهب المتبوعة كأصحاب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب الشافعي إلى ما يقتضيه حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا الحديث لا شك أنه أصح من الحديث الأول، لأن الأول أعله بعض أهل العلم بالإرسال والانقطاع، لكن هذا ما أحد أعله بالسند. حديث صحيح ولا فيه إشكال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إيش معنى يستوي؟ يعني يستقر، يستقر قاعدا ثم ينهض. هذه الجلسة هي التي سماها المؤلف جلسة الاستراحة، لكنه قد ينازع في هذه التسمية، لأنك إذا سميتها بجلسة الاستراحة لازمك أن تقول لا تجلس إلا عند الحاجة، والأمر غير مسلم عند بعض أهل العلم. وإلى هذا الحديث أو إلى ما يقتضيه هذا الحديث ذهب عامة أهل الحديث والشافعية أيضا المشهور من مذهبهم أنه ينبغي للمصلي إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، نقول أو إلى الثالثة وراء الثالثة جلوس التشهد، نعم، أنه ينبغي له أن يجلس، لكنها جلسة يسيرة يعني بمقدار ما يستوي فقط ويستقر ثم ينهض، ما هي طويلة. ثم هذه الجلسة ما فيها في هذا الحديث ما فيها دليل كيف يجلس، هل يجلس مفترشا أو متوركا أو مستوفزا، إنما الظاهر أنه يجلس مفترشا، ولهذا الذين قالوا إنها تستحب قالوا إنه يفترش بها ولا تورك، لأن ما في تورك إلا في جلوس يعقبه سلام، هذا ما يعقبه السلام فيكون مفترشا. نعم لا من يقع افتراش لا افتراش فقط. طيب، الذين قالوا بأنها لا تسن جلسة الاستراحة وأخذوا بحديث وائل بن حجر، بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ أجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا للتعبد ولكن للحاجة إلى ذلك، واستدلوا عليه بأن مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يتجهز لغزوة تبوك، وغزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا شك أنه ثقل، حتى إنه كان قبل عام من وفاته أكثر صلاة النفل جالسا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أخذه اللحم وكبر سنه وصار يحتاج إلى هذا الجلوس، وإن لم يكن حاجة ملحة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، ف أحدثه ويشرع لأمته كل ما كان أسهل عليه. وإن كان ما نقول إحنا إنه ما يقدر يقوم، ربما يقدر يقوم ويستطيع، فنقول إن الحاجة هنا ليست ملحة، لكن نظرا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير والترتيب صار يشرع لأمته إنه عند أقل حاجة يخفف الأمر. ومعلوم أن الرجل إذا كبر فإن اعتماده على فخذيه وقيامه على الركبتين فيه نوع من المشقة، وإن لم تكن المشقة التامة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حاجته إليها، لأن مالكا وافاه في آخر عمره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره ثقل به اللحم حتى كان يشق عليه أن يصلي قائما في النفل فكان يصلي جالسا. نعم. وأيضا في صحيح البخاري أن مالك بن حويرث وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجلس واعتمد على الأرض ثم قام. ومعلوم أن الجلوس والاعتماد على الأرض عادة إنما يكون الواحد إذا صار كثير تجد عندما يقول فذلك سلها يعتمد. ولهذا في بعض الحديث التي ضعفها النووي وصححها الألباني إنه كالآجل، يعني كان بها عجل كان سلها. نعم. وهذا عادة إنما يكون عند الحاجة في الحقيقة، إذا صار الإنسان يحتاج إلى أنه يعتمد على الأرض ويقوم، فهذا ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة إليها، وإن لم نقل إنها الحاجة الملحة. لأن طيب هذا ما دافع به الذين يقولون بأن جلسة الاستراحة لا تسن، نعم، إلا عند الحاجة إليها لمرض أو ثقل في الجسم أو كبر، وإلا فالأولى أن لا يجلس. وقالوا أيضا في دفاعهم عنها إنها لو كانت جلسة مقصودة لذاتها لكان لها ذكر مشروع، كما أننا لأننا نرى أن جميع الأركان الفعلية المقصودة لذاتها كلها فيها ذكر، ولا لا؟ القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والقيام بعد الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس بين السجدين له ذكر. فلو كانت هذه الجلسة مقصودة لذاتها ومما يشرع في الصلاة مطلقا لكان لها ذكر. طيب الذين رأوا أنها مشروعة في كل حال قالوا إن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة التشريع، الأصل أنها مشروعة، وأن الرسول ما يفعل شيئا إلا لكونه مشروعا. كونكم تدعون إنها لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة، هكذا الدعوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث الذي رآه يجلس هذه الجلسة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحقيقة أن هذا أقوى ما يحتجون به على المشروعية المطلقة، لأن قوله لمالك بن حويرث وهو يخاطبه وهو شاب، مالك بن حويرث كما جاء في حديثه أنه كان قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 20 رجلا كلهم شباب، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه يصلي ويجلس هذه الجلسة، وهذا يقتضي أن تكون الجلسة مشروعة للشاب والشيخ والضعيف والقوي. هذا في الحقيقة أقوى ما يحتجون به، وهو حجة قوية مفهمة في الحقيقة تقتضي أن تكون هذه الجلسة مشروعة لكل مصل. لكن قد يقول قائل في الرد على هذا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا، وهذا واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤية يصلي في أول عمره بدون هذه الجلسة وفي آخر عمره بهذه الجلسة، فإذا أردنا أن نطبق صلوا كما رأيتم نصلي، نقول نصلي إذا كنا شبابا كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلب، ونصلي في هذه الحال التي وفاه عليها مالك بن حويرث كما رأيناه يصلي بجلب. لا جلسة من السجين هذه ركن، لا هذه جلسة إلى بغيت تقول من السجدة الثانية للركعة الثانية أو من السجدة الثانية للركعة الرابعة تجلس يسيرا وتقوم على طول. الذي يقرب الذي يظهر لي وليس الظهور الكامل أن هذا هو الصواب، وأن هذه الجلسة مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها ولو أدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير. أما ما يفعله العامة عندنا هؤلاء الذين يجلسون سواء مفترشين أو مستوفزين يجلسون طويلا حتى إن الإمام ينتصف في قراءة الفاتحة، وأحيانا ربما يخلص من الفاتحة ويشرح في السورة اللي بعدها، فهذا لا شك أنه خلاف السنة وأنها لا تصح صلاتهم أيضا، لأن القيام في الفريضة حكمه ركن، فإذا خلوا به في ركعة فإنها لا تصح صلاتهم. طيب الذين يرون أنها لا تسن مطلقا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لا أعرف لقولهم وجها، الحقيقة لا أعرف لقولهم وجها. نعم وهو هنا هنا بس لكن ما الوجه إن ما تسن مطلقا، يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت إليها لا تجلس. ما لا احنا نقول انها مشروعه، لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل، ما دام الشرع انه يحب التسهيل فلتكن مشروعه بناء على القاعده الشرعيه محبه التسهيل على الامه، والا صحيح نقول مباحه. مع انهم قالوا لا يجلس، يحتمل لا يجلس مطلقا يعني ويرونها من المكروهات، ويمكن لا يجلس يعني لا يسن ان يجلس، ان هذا النفي نفي للاستحباب لا نفي للفعل. على كل حال الذي نرى إن أقرب ما يكون في هذا أن تكون مشروعة عند الحاجة إليها، ولا اعتراض على هذا الحقيقة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث وهو شاب ولمن معه قال صلوا كما رأيتمون يصلي، لكن ردنا على هذا أن الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا، فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هذه الحال على حسب حديث وائل، ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن حويرث. هذا ما أظنه أرجح، ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكف تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان، لا رجحان بسيط، يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح. وتعرفون الترجيح أحيانا إذا وضعت في الكفة الميزان حجر ثقيل نعم يضرب إلى الأرض، والحجر الثاني أما الكفة الثانية تطير إلى السماء نعم، لكن هذا ليس كذلك، هذا يمكن حبة شعيرة أو شعرة بردون كما ليس كثيرا. هنا
الشيخ أنا تكون هذه الصفات اللي احتوصها
الصفات
واللي خالف منها
الصفات تطبق هذه أحيانا. لا هو ممكن نقول هذا، وكنت يعني أميل إلى هذا قليلا إن نجعل صفتين هذا وهذا، لكن لما تأملت وكون مالك بن حويرث جاء في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ووافقه، وأن هذه يعني علة موجبة، يعني ثقل الإنسان يكون في ثقة النهوض بسرعة إلا موجبة لهذا الفعل، كأنه يترجح عندي هذا الشيء، كأنه يترجح عندي هذا الشيء. ولذلك كنت بالأول، وسبحان الله العظيم نسأل الله يهدينا وإياكم الصراط المستقيم حتى نستقر، كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركها أحيانا، نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة. لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشار إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم موجبة للحكم، فترجح عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا أنها تكون عند الحاجة مشروعة، وعند عدم الحاجة فالأفضل عدمها. نعم. هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير، إذا نهض يقول الله أكبر، وسمعات يقول الله وأكبر كم له هناك. لكن هذه الحقيقة هو إذا كان إمام الحقيقة ما نرى أنه يكبر، حتى لو قاله النووي ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض، ولا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس ثم يقوم. ما نفي متى في التكبير، حديث مالك بن حويره ما ذكر التكبير فيه، ما له ذكر التكبير، ما فيه إلا الفعل. نعم. والنهوض الكامل أو الشرف النهوض الكامل عندما ينهض من الجلسة هذه، عندما ينهض من هذه الجلسة. لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمؤمنين يجب يقدرون هذا الشيء، بل إني أرى إنه إذا كان الإمام معروفا بالجلسة أنه يخصى للمؤمنين أن يجلس، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى قائدا فصلوا قعودا أمر بمتابعته حتى في القعود الذي الجلوس فيه الذي القيام فيه ركن، فكيف لا يؤمر الإنسان بهذا؟ كما أني أرى أيضا أن الإمام إذا كان لا يجلس فليس مشروعا للمأموم أن يجلس ولو كان من يرى سنيتها مطلقا، خلافا لما ذهب إليه بعض الأخوان يجلسون والإمام ما جلس، هذا خلاف السنة لا شك، لأنه إذا كان الإمام إذا ترك الجلوس الواجب وهو التشهد الأول وجب على المأموم متابعته فيه، فكيف بالجلوس الذي مختلف في مشروعيته؟ ولهذا يغلط هؤلاء الإخوان الذين يجلسون والإمام لم يجلس. الحقيقة أن المأموم في جلسة الاستراحة يكون تبعا لإمامه، إن جلس فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس. ليش إن جلس وإن لم يجلس لا ما يجلس؟ دليله واضح. وش السبب الدليل؟ دليله أن الإمام إذا ترك التشهد الأول مع وجوده وجب على المأموم تبعته، فهذا من باب أول. لكن كونه إذا جلس يجلس الإمام المأموم، ها؟ وش الدليل؟ الدليل نعم الأمر بالمتابعة، الأمر بالمتابعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وإن كنت لا أرى الاستدلال بقول الرجال لكن الاستناد بقولهم ما في شك أنه معمول به، قال إذا اقتدى بقانت يقنت في الفجر، إذا اقتدى إنسان بإمام يقنص في الفجر قال إنه يتابعه ويؤمن، يتابعه ويؤمن. تصوروا هذا، لماذا؟ خروجا من الخلاف على الإمام والمشاقة. وحتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا على عثمان إتمامه في منى كابن مسعود مثلا يصلون خلفه كم؟ أنكروا عليه إتمام في منى أنه يصلي أربع، وحتى إن ابن مسعود لما قيل له إن أمير المؤمنين صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعلها من المصائب إن الخليفة الراشد يصلي أربعا فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. لكن مع ذلك لما صلى معه صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. هذا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يرونها، فالموافقة كلها خير والمخالفة كلها شر، وما تفرقت الأمة هذا التفرق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها، الخلاف الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء. للخلاف الذي يقول أنت والله ترى هذا الرأي وأنا رأيك على حق. من بعض الناس إلا منه خالفت برأيك أو إلا خالفت برأيه تجده مثلا يبغض أو يتكلم فيك ورافض خالفه برأيه. لا، الواجب أنك إذا خالفت برأيك وأن تعتقد أن هذا الرجل مجتهد وهذا الذي أدوا إلى اجتهاده، الواجب عليك أنك تحبه أكثر. وش السبب؟ لأنه ما جاملك فيما تريد أو في رأيك، بل إنما يريد الحق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخالفون في الرأي ولكن المحبة بينهم سائدة وقائمة، يعني ما دام هو يريد الحق وأنا أريد الحق هل معناه أن الحق معي على كل حال؟ أبدا، الحق ما يدره معي ولا معي، لكن يكون يصمم على رأيه ويقول هذا الذي أدين الله فيه وهذا رأيي وأنا أعتقد أن هذا الذي أدى الاجتهاد وأن رجل يريد الخير، فيجب أن تكون مخالفته إياي مما يزيدني محبة له. نعم، كما كان السلف الصالح أما والله هذا الرجل خالق من الرأي وبزعل وليش ما يجي معي، ما صحيح هذا، أنت ما تمنى فيه حتى توزن الناس بالأخذ برأيك. طيب على كل حال وش هنا ريان المال متابعة الإمام، هنا إن متابعة الإمام خير، متابعة الإمام خير، والذي نرى في جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان مأموما أن يتابع إمامه فيها إن جلس وفي عدمها إن لم يجلس وإن كان المأموم يراه وإن كان المأموم يراه. نعم من دينا علمه أنت، علمه إذا رأيت إنه عن علم، إذا رأيت أنه عن علمه ما يخل بالصلاة. أما إذا كان يخل مثل الرجل ما يرى الطمأنينة، إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه لأن هذا خلاف النص.
وإذا كنت ما أدري مصطفى الأخير
إيه فالأصل عدم الجلوس، لا نفهم الأصل عدم الجلوس. نعم
الرسول
هو أمر الله يعني يعدل عدل إن بلى كان عدل وصلوا كما رأيتم من يصل هو ينصف الذي قبله، لكن ما لم نعرف له علة، يعني حنا يغلب على ظننا من هذا الأخير لعلة.
ما في الحديث
الرسول أخبرت بهذا لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يخاطب الأمة جميعا ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون صلاته يعرفون أنه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا، والعلة التي أوجبت هذا قائمة وهي ثقة النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل النص ولا عدمه؟ الأصل عدم النص، فإذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص، إذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص. إحنا نقول لولا إن عندنا العلة أو السبب الذي أوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنص، لو تساوت حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا لكان النص في ذلك ظاهرا، لكنه لما لم تتساوى وكان إحالة الحكم على هذه العلة كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس، لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب إحالة الحكم عليه. هذا السبب أن رجعنا هذا، وأنا قلت لك أجل ما تحرجنا بمثل هذا السؤال، قلت لك أن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا، ليس كثيرا، إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا لكنت اختار هذا الشيء، إني إن دعتني حاجة إليها ولو يسيرة جلست، وما دعت الحاجة إليها ما أجل. نعم
هل ورد في
لا فيما أعلم ما ورد
كم
حوالي ما كانت حوالي 20 ليلة
لكن
رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا من ذا الأولى أنه مهم مرئي، لأنه كل ما تقدمت السن ازداد حاجة إليها ضرورة، لأنه إذا كان أتاه الحين وهو يتجهز لغزو تبوك سنة التاسعة طبعا في سنة العاشرة يكون أشد حاجة إليها، وهو مات في أول سنة الحادي عشر. نعم كيف يصبح الجلسة؟ لا تقع لا ما ذي بجزم، لأن حديث مالك صريح حتى لا تكوي ويستوى الاستقرار، وهذا اللي تقول ما فيه استقرار. ما صح هذا، ما صح هذا، ما نوافق منه استقرار. ويستوى معنا الثبوت والاستقرار لتستوى على ظهوره. إنه تراش تراش. طيب هو في الحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل، إن الرسول قال لهم صلوا كما رأيتمون يصلي وهم شاهدوه على هذه الحال، لكن جوابنا عليها سمعتموه، وإن كان جواب حقيقة يمشي على رجل مسلم، نعم ولا معه حرف، لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا، يجب الترجيح قليلا. نعم ما فيها ذكر، متفق على حتى القائلين باستحبابها لا يرون فيها ذكرا. هم مثل ما قلت لك ما عندهم فيها نص مبين، ما في نص عن الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر إذا نهض من السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام، ما جاءت به السنة. ولهذا القائلين بها قلت لك إن النووي يقول إنه يبدأ بالتكبير إذا نهض من السجود ويمد حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. شلون؟ إذا كان محتاجا إليها بين له، إذا كان محتاجا إليها وصارت مشروعات في حقه يبين لهم، يقول يا جماعة ترى أنا إذا نهضت من السجود لا تنهضوا مني وما كبر، أو أنه مثل ما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منها يجلس قليل ثم يقول الله أكبر، وحينئذ لا يصير مسابقة. شلون؟ نعم. بس هذه ما تبقى ما تبقى قرور مقصود، ولهذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها القيام. الحقيقة أن هذا هو اللي يتبادل النساء، ولذلك قلت لكم أنه في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه. لو شنو يعتمد على الأرض، اعتمد بيديه بعد، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما فعل. نعم إن الأصل إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، يعتبر فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدم، الأصل عدم. لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعرفون إذا كان يصلي مثلا بالنفل يشوفون يجلس، أو أنه قال لهم، أو أحد من المسبوقين جاء وهو يقوم من السجود وشافه يجلس، على كل حال يتبين حال الإمام. الخلاصة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية وقال نسميها جلسة ولا نسميها استراحة، جلسة استراحة، لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس للاستريح. وهذا الذي ينازع فيه من الذين يقولون باستحبابها مطلقا، وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كالجلسة بين السجدتين. نعم لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة، ونقول جلسة وبس، نجل نفسا من النزاع والخصومة، ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا، فيها ثلاثة آراء العلماء، رأي بالاستحباب مطلقا، والثاني بعدمه مطلقا، والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلا، بفعلها عند الحاجة ولو قليلا فتكون مشروعة وإلا فليست مشروعة. طيب فيه حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ثم سجد سجدتين، ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجمع، والحديث صحيحين. هو مو قال ولا مجلس له جازم به. لا هذه ما هو جواب. ها؟ يعني يمكن قبل أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ولم يجلس جلوس التشهد الأول. ما يمكن؟ يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي الجلوس مطلقا، نعم، لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله، وهو الجلوس للتشهد الأول. أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته، لأنه قد يستدل به مستدل ويقول ولم يجلس عام يشمل الجلوس للتشهد ولغيره. إيه هو ناس، ما في شك الناس، لكن نقول انه ولم يجلس يعني للتشهد الاول، لان هذا هو مراد عبد الله بن المحين بلا شك. ومثل الجلوس للاستراحه يكون هذا الحديث ساكتا عنه، غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. ما أصل ما اختلف في قضية معينة، يعني ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل إن حديث النبي عبد الله بن مخينة من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث وائل إنه كان ما يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس، أنه ما كان يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس، أنه ما كان يجلس للاستراحة، لأن فيه من طعن بحديث وائل بن حجر، طعنوا فيه بالسنة. لا، حديث وائل بن حجر مو في البخاري. عبد الله بن مالك بن بحينة هذا في البخاري، بل هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، فهمت؟ لكن يمكن يطعنون في دلالته، فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني للتشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة ثم قام، ما ينفي هذا، واضح؟ نعم. إلا هو يقين نعم يقين نقص ولم يجلس التشهد الأول، لكن لو قال قائلا بالعموم ولم يجلس عموما في هذا اللي احنا نقول، نقول ان المراد به الجلوس التشهد الأول. إيه ما في شيء. نعم. لا لا هذه ما في مشروع. ما نقول انها اتى بالمشروع اذا قلنا بمشروعيته،
ولا نقول
انه تخلف
عن الامام.
لا اظن ما تخلف الى ذلك، ما تخلف، لان هذا مدى الجلسه الحقيقه، ما هي الجلسه التي قالها الرسول التي على رسول الله، لان نقول حتى يستوي تدل على الاستقرار.
لو ابطا.
نعم لا، اذا ابطا جلسه. يعني اذا ابطا ما نقول جلسه، نقول هذا تخلف خلاف المشروع ايضا. لا إذا تخلوا تخلوا طويلا، ولكنه ما وصل الإمام، ما انتقل الإمام عن ركنه،
ما انتقل عن
ركنه، فيه ما تقل صلاة، ولكن في قصة المشكلة هذه يصير جهة الخلل من جهة ثانية، وهي ترك، لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، لأن القيام يجب أن يكون في فرض مستوعبا لجميع الركن. إذا من طولها التطويل هذا إن كان نعم العذر لا بأس، وإلا لغير عذر ما يجوز حتى الصلاة. شلون؟ جفا على ركبتين؟ ناعل كهذا. اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه في الجلوس بين السنتين حيث وصف ذلك بالإقعاء، الجلوس على العاقدين، يعني قال هكذا الجلسة بين السنتين. الصحيح أنه من جملة المشروعات فيها هكذا لا هذه يسمونه إقعاء، لا ما لابس استقرار كامل، لا مو استقرار كامل، لا بس بين السنتين هذا مشروع أحيانا. نعم، أنه ثبت عن ابن عباس أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. الشاهد قوله ولم يسكت، لأنه لو تعود لازم أحد أمرين، إما أن يكون تعوده جهرا فينافي قوله افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون سرا فيلزم أن يسكت، وهو قال ولم يسكت، فدل ذلك على أنه لم يتعود في القراءة للركعة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة. وبهذا أخذ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذهب بعض العلم إلى أنه يتعود بالقراءة للثانية بناء على أن قراءة كل ركعة مستقلة عن القراءة الركعة الأولى. قالوا وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فلا يقرأ الثانية إلا متعوذا. وأجابوا عن حديث أبي هريرة قالوا ولم يسكت سكوته في الركعة الأولى، وهو سكوت الاستفتاح، والحديث مطلق ولم يسكت غير مقيد، لكن من أخذ بالعموم قال لم يسكت مطلقا، لا سكوت الاستفتاح ولا سكوت التعوذ. وعلى هذا فقراءة الصلاة من أولها إلى آخرها قراءة واحدة، ولهذا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ما يقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، لأن القراءة واحدة وتنكيس السور مكروه. نعم، وكذلك إذا قرأ في الركعة الأولى والسماء والطارق ما يقرأ بعدها والسماء ذات الغروب، أو إذا السماء انفطرت، لأن القراءة الثانية مبنية على قراءة الأولى بدليل عدم التعود لها. الله أعلم. نعم، يكررها. نعم، يكررها ولا يقرأ قل أعوذ بالله،
يعني معنى التعود
يخذ بركة الأولى. نعم، لا البسمة تبسم هنا كان ايش؟ نقرا البسمة يعني؟
هنا التعود بناء على قول
لماذا لا نقرا البسمة؟ البسمة لأنها من السورة على قول بعض أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم إنها من أن التعوذ من السورة. نعم، بهذه السورة، لا بهذه السورة، لأن الفاتحة تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، يعني منها بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح كان بسمة منتبه، لكن بهذه السورة. نعم،
بسم الله المبارك
الحمد لله رب العالمين.
نعم،
بسم الله وسلم الله الحمد لله رب العالمين. بدأ جهر بها، ما جهر المشهور الثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكثر عدم الجهر بها.
هذا الحديث يعني.
نعم،
هو فعلا يعني بدأ بالحديث.
اين
بسم الله
لكن بدأ بالقراءة بالحمد لله رب العالمين، والبسملة معروف أنه يقرأها مع الفتحة. وما جاء في جلسة الاستراحة، تسميتها في جلسة الاستراحة تسمية اصطلاحية لا شرعية، لأنها في السنة لم تأتي بهذا اللفظ جلس ليستريح، بل جاءت بكلمة استوى قاعدا أو جلس، ولم يقل جلسة الاستراحة، لأنك إذا قلت جلسة الاستراحة معناه أنك لا تثبتها إلا عند الحاجة إليك. بجلسة الاستراحة تسمية حادثة لتستريح، وأنها ليست مشروعة مطلقا، وهذا ما يعارضك به من يقول إنها مشروعة بكل حال. على كل حال تسميتها بجلسة الاستراحة تسمية حادثة من أهل العلم، ولم تأتي في السنة بهذا اللفظ، وإنما جاءت بجلس أو استوى قاعدا أو ما أشبه ذلك. وبدأ المؤلف بقوله عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، قبل أن يقع كفاه. وقد سبق الكلام على حكم هذه الجملة، وبينا أن هذه الجملة لا شفت التسرع، أنت وزعت مع بالفوائد التفسير أن سمادك التسرع. طيب، سبق بيان حكم هذه المسألة، وأن حديث وائل هذا معارض بما فهمه بعض العلماء من حديث من؟ أبي هريرة. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وبينا أن الصواب أنه لا معارضة بين الحديثين، وأن الحديثين نعم متفقان على صفة واحدة، وأن حديث أبي هريرة فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل على ما يبرك، ففيه نهي عن الكيفية لا على ما يسجد عليه، ولا حاجة إلى عدم الكلام في هذا لأنه سبق. فلما سجد وضع جبهته بين كفيه، قول وضع جبهته بين كفيه ظاهره أنه قدم اليدين حتى كانتا حذاء الجبهة، وهو إحدى الصفتين في السجود، والصفة الثانية أن يضعهما حذو منكبيه، حذو منكبيه. والذي في مسلم ما يوافق هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد سجد بين كفيه، وعلى هذا فيقدم اليدين حتى يكونا حذاء الجبهة، وهذا أيضا أبلغ في المجافات، إذا تقدمهن يصير أبلغ في المجافات وأبين. وفيه أيضا قول وجافى عن إبطيه، تقدم الكلام عليه أيضا، وأنه جافي إلى حد إيش؟ بيان وضح إبطيه، بيان وضح إبطيه. وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. يعني إذا نهض ما ينهض على يديه، ينهض على ركبتين من اليد الأرض، يدفع بين الأرض لأجل أن يقوم، ويعتمد على الفخذين، يعتمد على الفخذين هكذا، يعني هكذا يعتمد على الفخذين. والفقهاء يقولون إنه يعتمد على الركبتين، إذا نهض يعتمد على الركبتين، ولعلهم أخذوه من قوله إذا نهض نهض على ركبتيه، وجعلوا قوله واعتمد على فخذيه يعني طرف اليد على الفخذ، ويكون الطرف الثاني على الركبة. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، ظاهر الحديث أنه يعتمد على الركبتين عند النهوض، يعني يدفع من الأرض لأجل ينهض، وأما اليدين فينصبن على الفخذين، هذا هو الأصل. والأمر في ذلك واسع. إنما على هذه الكيفية هل يكون هناك فلوس ولا لا؟ ما في فلوس، ما دام أنه يعتمد على يقوم على ركبتيه ويعتمد على فخذيه معناه ما فيه نهوض ولا اعتماد على الأرض. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء على أنه لا يسن للمصلي أن يجلس للاستراحة، أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، لا يجلس بكل حال. هذا ما أخذ به أكثر أهل العلم من الفقهاء. و نعم ما بعد السنة شوي، انتظر قليلا، انتظر، أقول انتظر قليلا. هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا ينبغي له الجلوس، وإنما السنة أن ينهض بدون جلوس. قلنا بهذا أخذ جمهور أهل الفقه من المذاهب المتبوعة كأصحاب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب الشافعي إلى ما يقتضيه حديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. هذا الحديث لا شك أنه أصح من الحديث الأول، لأن الأول أعله بعض أهل العلم بالإرسال والانقطاع، لكن هذا ما أحد أعله بالسند. حديث صحيح ولا فيه إشكال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. إيش معنى يستوي؟ يعني يستقر، يستقر قاعدا ثم ينهض. هذه الجلسة هي التي سماها المؤلف جلسة الاستراحة، لكنه قد ينازع في هذه التسمية، لأنك إذا سميتها بجلسة الاستراحة لازمك أن تقول لا تجلس إلا عند الحاجة، والأمر غير مسلم عند بعض أهل العلم. وإلى هذا الحديث أو إلى ما يقصد إلى ما يقتضيه هذا الحديث ذهب عامة أهل الحديث والشافعية أيضا المشهور من مذهبهم، إنه ينبغي للمصلي إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة، نقول أو إلى الثالثة وراء الثالثة جلوس التشهد، نعم، إنه ينبغي له أن يجلس، لكنها جلسة يسيرة يعني بمقدار ما يستوي فقط ويستقر ثم ينهض، ما هي طويلة. ثم هذه الجلسة ما فيها في هذا الحديث ما فيها دليل كيف يجلس، هل يجلس مفترشا أو متوركا أو مستوفزا، إنما الظاهر أنه يجلس مفترشا، ولهذا الذين قالوا إنها تستحب قالوا إنه يفترش بها ولا تورك، لأن ما في تورك إلا في جلوس يعقبه سلام، يعقبه سلام، هذا ما يعقبه السلام فيكون مفترشا. نعم لا لا من يقع افتراش، ها لا لا افتراش فقط، افتراش فقط. طيب، الذين قالوا بأنها لا تسن جلسة الاستراحة وأخذوا بحديث وائل بن حجر، بماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ أجابوا عن هذا الحديث بأنه إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا للتعبد ولكن للحاجة إلى ذلك، واستدلوا عليه بأن مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يتجهز لغزوة تبوك، غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لا شك أنه ثقل، حتى أنه كان قبل عام من وفاته أكثر صلاة النفل جالسا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أخذه اللحم وكبر سنه وصار يحتاج إلى هذا الجلوس وإن لم يكن حاجة ملحة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، فهو يشرع لأمته كل ما كان أثر عليه. وإن كان ما نقول إحنا أنه ما يقدر يقوم، ربما يقدر يقوم ويستطيع، فنقول إن الحاجة هنا ليست ملحة، لكن نظرا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير والترتيب صار يشرع لأمته أنه عند أقل حاجة يخفف الأمر. ومعلوم أن الرجل إذا كبر فإن اعتماده على فخذيه وقيامه على ركبتين فيه نوع من المشقة، وإن لم تكن المشقة التامة ففعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حاجته إليها، لأن مالكا وافاه في آخر عمره، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في آخر عمره تقل به اللحم حتى كان يشق عليه أن يصلي قائما في النفل فكان يصلي جالسا. نعم. وأيضا في صحيح البخاري أن مالك بن حويرث وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجلس واعتمد على الأرض ثم قام. ومعلوم أن الجلوس والاعتماد على الأرض عادة إنما يكون الواحد إذا صار كثير تجد عندما يقول فذلك قلت لها يعتمد. ولهذا في بعض الأحاديث التي ضعفها النووي وصححها الألباني أنه كالآجل، يعني كان فيها عجل كان سدعه. نعم. وهذا عادة إنما يكون عند الحاجة في الحقيقة، لأن الإنسان يحتاج إلى أنه يعتمد على الأرض ويقوم. فهذا ظاهر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عند الحاجة إليها، وإن لم نقل إنها الحاجة الملحة. لأن طيب هذا ما دافع به الذين يقولون بأن جلسة الاستراحة لا تسن، نعم، إلا عند الحاجة إليها لمرض أو ثقل في الجسم أو كبر، وإلا فالأولى أن لا يجلس. وقالوا أيضا في دفاعهم عنها إنها لو كانت جلسة مقصودة لذاتها لكان لها ذكر مشروع، كما أننا لأننا نرى من جميع الأركان الفعلية المقصودة لذاتها كلها فيها ذكر، ولا لا؟ القيام له ذكر، والركوع له ذكر، والقيام بعد الركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والجلوس بين السجدين له ذكر. فلو كانت هذه الجلسة مقصودة لذاتها ومما يشرع في الصلاة مطلقا لكان لها ذكر. طيب الذين رأوا أنها مشروعة في كل حال قالوا إن الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة التشريع، الأصل أنها مشروعة، وأن الرسول ما يفعل شيئا إلا لكونه مشروعا. كونكم تدعون إنها لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى حد يعجز فيه عن النهوض مباشرة، هكذا الدعوة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث الذي رآه يجلس هذه الجلسة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحقيقة أن هذا أقوى ما يحتجون به على المشروعية المطلقة، لأن قوله لمالك بن حويرث وهو يخاطبه وهو شاب، مالك بن حويرث كما جاء في حديثه أنه كان قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نحو 20 رجلا كلهم شباب، فكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رآه يصلي ويجلس هذه الجلسة، وهذا يقتضي أن تكون الجلسة مشروعة للشاب والشيخ والضعيف والقوي. هذا في الحقيقة أقوى ما يحتجون به، وهو حجة قوية مفهمة في الحقيقة، تقتضي أن تكون هذه الجلسة مشروعة لكل مصل. لكن قد يقول قائل في الرد على هذا إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا، وهذا واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام رؤية يصلي في أول عمره بدون هذه الجلسة وفي آخر عمره بهذه الجلسة. فإذا أردنا أن نطبق صلوا كما رأيتم يصلي، نقول يصلي إذا كنا شبابا كما رأيناه من قبل يصلي بدون جلسة، ونصلي في هذه الحال التي وفاه عليها مالك بن حويرث كما رأيناه يصلي بجلسة. لا جلسة من السجين هذه ركن، لا هذه جلسة إلى بغيت تكون من السجدة الثانية للركعة الثانية أو من السجدة الثانية للركعة الرابعة، تجلس يسيرا وتقوم على طول. الذي يقرب الذي يظهر لي وليس الظهور الكامل أن هذا هو الصواب، وأن هذه الجلسة مشروعة إذا احتاج الإنسان إليها ولو أدنى حاجة طلبا للتسهيل والتيسير. أما ما يفعله العامة عندنا هؤلاء الذين يجلسون سواء مفترشين أو مستوفزين يجلسون طويلا حتى إن الإمام ينتصف في قراءة الفاتحة، وأحيانا ربما يقص من الفاتحة ويشرع في السورة اللي بعدها، فهذا لا شك أنه خلاف السنة وأنها لا تصح صلاتهم أيضا، لأن القيام في الفريضة حكمه ركن، فإذا خلوا به في ركعة فإنها لا تصح صلاتهم. طيب، الذين يرون أنها لا تسن مطلقا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لا أعرف لقولهم وجها، حقيقة لا أعرف لقولهم وجها. نعم، وهو هنا هنا بس الإكمال هو إنما تسن مطلقا، يعني يرون حتى لو كبرت واحتجت إليها لا تجلس. ما لا، احنا نقول انها مشروعه، لان ما دام ان الشرع يحب التسهيل، ما دام الشرع انه يحب التسهيل فلتكن مشروعه بناء على القاعده الشرعيه محبه التسهيل على الامه، والا فهي نقول مباحه. ما انهم قالوا لا يجلس، يحتمل لا يجلس مطلقا يعني ويرونها من المكروهات، ويمكن لا يجلس يعني لا يظن ان يجلس، من هذا النفي نفي للاستحباب لا نفي للفعل. على كل حال، الذي نرى إن أقرب ما يكون في هذا أن تكون مشروعة عند الحاجة إليها، ولا اعتراض على هذا الحقيقة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث وهو شاب ولمن معه، قال صلوا كما رأيتمون صلوا. لكن ردنا على هذا أن الخطاب للواحد خطاب للأمة جميعا، فإذا صلينا كما رأيناه يصلي نقول رأيناه يصلي قبل هذه الحال على حسب حديث وائل، ورأيناه يصلي في هذه الحال على حسب حديث مالك بن حويرث. هذا ما أظنه أرجح، ولكن ليس معنى ذلك إن رجحانه بحيث أن الكفة تضرب الأرض والكفة الثانية تصل إلى منتهى الميزان، لا، رجحان بسيط يعني رجحان بسيط ليس بذلك القوي عندي هذا الراجح. وتعرفون الترجيح أحيانا إذا وضعت في الكفة الميزان حجر ثقيل، نعم، يضرب إلى الأرض، والحجر الثاني أما الكفة الثانية تطير إلى السماء، نعم، لكن هذا ليس كذلك، هذا يمكن حبة شعيرة أو شعرة بردون كما ليس كثيرا. هنا لا، هو ممكن نقول هذا، وكنت يعني اميل الى هذا قليلا ان نجعل صفتين هذا وهذا، لكن لما تاملت وكون مالك بن حويرث جاء في اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام ووافقه، وان هذه يعني عله موجبه يعني ثقل الإنسان يكون في ثقله النهوض بسرعة إلا موجبة لهذا الفعل، كأنه يترجح عندي هذا الشيء، كأنه يترجح عندي هذا الشيء. ولذلك كنت بالأول، وسبحان الله العظيم، أسأل الله يهدينا وإياكم الصراط المستقيم حتى نستقر، كنت بالأول أجلس للاستراحة يعني قبل شهرين أو ثلاثة أجلس أحيانا وأتركها أحيانا، نظرا إلى أني رجحت في يوم من الأيام إلى أنها كما قلت صفتان جائزتان كغيرها من الأشياء الواردة في صفة الصلاة. لكن كلما تأملت وتأملت وتأملت وجدت أن هذه العلة التي أشاروا إليها أنها علة موجبة حقيقة للحكم موجبة للحكم، فترجح عندي كما قلت لكم ترجيحا يسيرا جدا أنها تكون عند الحاجة مشروعة، وعند عدم الحاجة فالأفضل عدم. نعم. هم يقول النووي يقول إنه يكبر ويمد التكبير، إلى نهض يقول الله أكبر، وسمعات يقول الله وأكبر كمله هناك. لكن هذه الحقيقة هو إذا كان إمام الحقيقة ما نرى أنه يكبر، حتى لو قاله النووي ما نرى أنه يكبر إلا إذا نهض، ولا إذا نهض من الجلوس هذا يرفع بنية الجلوس ثم يقوم. ما نذكر متى في التكبير، حديث مالك بن حويره ما ذكر التكبير فيه، ما ذكر التكبير، ما فيه إلا الفعل. نعم. والنهوض الكامل أو الشروع في النهوض الكامل عندما ينهض من الجلسة هذه، عندما ينهض من هذه الجلسة. لكننا نقول إن الإمام إذا كان معروف بالجلسة فالمؤمنين يجب يقدرون هذا الشيء، بل إني أرى إنه إذا كان الإمام معروفا بالجلسة أن يخصع للمأمومين أن يجلس، يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمر بمتابعته حتى في القعود الذي الجلوس فيه الذي القيام فيه ركن، فكيف لا يمر الإنسان بهذا؟ كما أني أرى أيضا أن الإمام إذا كان لا يجلس فليس مشروعا للمأموم أن يجلس ولو كان من يرى سنيتها مطلقا، خلافا لما ذهب إليه بعض الإخوان يجلسون والإمام ما جلس، هذا خلاف السنة لا شك، لأن إذا كان الإمام إذا ترك الجلوس الواجب وهو التشهد الأول وجب على المأموم متابعته فيه، فكيف بالجلوس الذي مختلف في مشروعيته؟ ولهذا يغلط هؤلاء الإخوان الذين يجلسون والإمام لم يجلس. الحقيقة أن المأموم في جلسة الاستراحة يكون تبعا لإمامه، إن جلس فليجلس وإن لم يجلس فلا يجلس. ليش إن جلس وإن لم يجلس لا ما يجلس؟ دليله واضح. وش السبب الدليل؟ دليله أن الإمام إذا ترك التشهد الأول مع وجوده وجب على المأموم تابعته، فهذا من باب أول. لكن كونه إذا جلس يجلس الإمام المأموم، ها؟ وش السبب وش الدليل؟ الدليل نعم الأمر بالمتابعة، الأمر بالمتابعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله وإن كنت لا أرى الاستدلال بقول الرجال لكن الاستناد بقولهم ما في شك أنه معمول به، قال إذا اقتدى بقانت يقنت في الفجر، إذا اقتدى إنسان بإمام يقنت في الفجر قال إنه يتابعه ويؤمن، يتابعه ويؤمن. تصوروا هذا، لماذا؟ خروجا من الخلاف على الإمام والمشاقة. وحتى الصحابة رضي الله عنهم الذين أنكروا على عثمان إتمامه في منى كابن مسعود مثلا يصلون خلفه كم؟ أنكروا عليه إتمام في منى أن يصلي أربع، وحتى إن ابن مسعود لما قيل له إن أمير المؤمنين صلى أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعلها من المصائب إن الخليفة الراشد يصلي أربعا فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لكن مع ذلك لما صلى معه صلى أربعا، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف ذلك؟ فقال إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. هذا مما يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يقتضي اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم حتى في الأمور التي لا يرونها، فالموافقة كلها خير والمخالفة كلها شر. وما تفرقت الأمة هذا التفرق إلا من أجل اختلافها في أمور دينها، الخلاف الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء، لا الخلاف الذي يقول أنت والله ترى هذا الرأي وأنا رأيك على حق. من بعض الناس إلا منه خالفك برأيك أو إلا خالفت برأيه تجده مثلا يبغض أو يتكلم فيك ورافض خالفه برأيه. لا، الواجب أنك إذا خالفك برأيك وأنت تعتقد أن هذا الرجل مجتهد وهذا الذي أدى إلى اجتهاده، الواجب عليك أنك تحبه أكثر. وش السبب؟ لأنه ما جاملك في ما تريد أو في رأيك، بل إنما يريد الحق. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتخالفون في الرأي ولكن المحبة بينهم سائدة وقائمة، لأن ما دام هو يريد الحق وأنا أريد الحق، هل معناه أن الحق معي على كل حال؟ أبدا، الحق ما يدره معي ولا معه، لكن كون يصمم على رأيه ويقول هذا الذي أدين الله فيه وهذا رأيي وأنا أعتقد أن هذا الذي أدى إلى اجتهاده وأن رجل يريد الخير، فيجب أن تكون مخالفته إياي مما يزيدني محبة له. نعم، كما كان السلف الصالح، أما والله هذا الرجل خالق بالرأي وبزعل وليش ما يجي معي، ما صحيح أن هذا أنت ما تمنى فيه حتى توزن الناس في الأخذ برأيك. طيب على كل حال وش هنا ريان الإمام متابعة الإمام، نعم، إن متابعة الإمام خير، متابعة الإمام خير، والذي نرى في جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان مأموما أن يتابع إمامه فيها إن جلس وفي عدمها إن لم يجلس، وإن كان المأموم يراه وإن كان المأموم يراه. نعم من هنا علمه أنت، علمه إذا رأيت إنه عن علم، إذا رأيت أنه عن علمه ما يخل بالصلاة. أما إذا كان يخل مثل الرجل ما يرى الطمأنينة، إذا كان رجل ما يرى الطمأنينة ما يمكن تتابعه، لأن هذا خلاف النص. فالأصل عدم الجلوس، لا مثل الأصل عدم الجلوس. نعم الله يعني 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 هو ينصف الذي قبله، لكن ما لم نعرف له علة، يعني حنا يغلب على ظننا أن هذا الأخير لعلة.
ما
في
حديث الرسول
أخبر بهذا؟ إيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم، يخاطب الأمة جميعا، ويعلم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعرفون صلاته يعرفون أنه كان يصلي كذا ثم صار يصلي كذا، والعلة التي أوجبت هذا قائمة وهي ثقة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل النص ولا عدمه؟ الأصل عدم النص، فإذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص، إذا أمكن الجمع كان أولى من ادعاء النص. حنا نقول لولا إن عندنا العلة أو السبب الذي أوجب هذا الجلوس كان قائما لقلنا بالنص، لو تساوت حال النبي عليه الصلاة والسلام أولا وآخرا لكان النص في ذلك ظاهرا، لكنه لما لم تتساوى وكان إحالة الحكم على هذه العلة كان أمرا ما نقول بينا مثل بيان هذه الشمس، لكن نقول راجحا بعض الشيء وجب إحالة الحكم عليه. هذا السبب أن رجعنا هذا، وأنا قلت لك أجل ما تحرجنا بمثل هذا السؤال، قلت لك أن الرجحان هذا عندي ليس كثيرا، ليس كثيرا، إنما لو خيرت بين هذا وهذا لقلت لا لكنت أختار هذا الشيء، إني إن دعتني حاجة إليها ولو يسيرة جلست، وما دعتني حاجة إليها ما أجل. نعم
هل ورد
لا فيما أعلم ما ورد ما لما كانت حوالي 20 ليلة لا من ذا أولا منه المرء، لأنه كل ما تقدمت بالسن ازداد حاجة إليها ضرورة، لأنه إذا كان أتاه الحين وهو يتجهز لغزو تبوك السنة التاسعة طبعا في السنة العاشرة يكون أشد حاجة إليها، وهو مات في أول سنة 11. نعم
لا يمكن أن تكون
كيف تتغير الجلسة؟ لا تقع لا ما هي الجلسة، لأن حديث مالك صريح حتى يستوي ويستوي الاستقرار، وهذا لم تقول ما فيه استقرار ما صح هذا، ما صح هذا، ما نوافق منه استقرار. والاستواء معناه الثبوت والاستقرار، لتستوى على ظهوره.
الشيخ
إنه تراش تراش. طيب هو في الحقيقة ما فيه أقوى من الحجة اللي أشار إليها خالد وذكرناها من قبل، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتمون يصلي وهم شاهدوه على هذه الحال، لكن جوابنا عليها سمعتمون. وإن كان جواب حقيقة يمشي على رجل مسلم، نعم، ولا معه حرف، لكن ولو على كل حال يجب الترجيح قليلا، يجب الترجيح قليلا. نعم ما فيها ذكر، متفق على حتى القائلين باستحبابها لا يرون فيها ذكرا. هم مثل ما قلت لك ما عندهم فيها نص مبين، ما في نص عن الرسول ماذا يقول فيها، وهل يكبر إذا نهض من السجود وينقطع عند الجلوس، ولا يكبر إذا نهض من الجلوس وينقطع عند القيام، ما جاءت به السنة. ولهذا القائلين بها قلت لك إن النووي يقول إنه يبدأ بالتكبير إذا نهض من السجود ويمد حتى يكون انتهاءه عند الوقوف. نعم. إذا كان محتاجا إليها بين له، إذا كان محتاجا إليها وصارت مشروعات في حقه يبين له، يقول يا جماعة ترى أنا إذا نهضت من السجود لا تنهضوا مني وما كبر، أو أنه مثل ما نرى أنه يبدأ بالتكبير إذا نهض منها يجب قليل ثم يقول الله أكبر، وحين يجب أن يحصل المسابقة. شلون؟ نعم بس هذه ما تبقى ما تبقى قرور مقصود، ولهذا ما في ذكر، هذه عبارة عن مرحلة يهون عليها القيام. الحقيقة أن هذا هو اللي يتبادل الإنساء، ولذلك قلت لكم أنا في صحيح البخاري أنه كان يجلس ثم يعتمد على الأرض ويقوم، وهذا ما يفعل غالبا إلا عند الحاجة إليه. لو شنو يعتمد على الأرض، اعتمد بيديه بعد، اعتمد بيديه على الأرض ثم قام، لولا أن هناك داعي لها ما فعل. نعم إن الأصل إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، إذا ثبت فالأصل عدم الفعل، وهكذا كل ما شككنا في وجود شيء أو عدم فالأصل عدمه، الأصل عدم. لكن إذا كان معروف أن الإمام يجلس، يعني أما هم يعطون إذا كانوا يصلي مثلا بالنفل يشوفون يجلس، أو أنه قال لهم، أو أحد من المسبوقين جاء وهو يقوم من السجود وشافه يجلس، على كل حال تبين حال الإمام. الخلاصة الآن صارت الجلسة هذه سماها أهل العلم جلسة الاستراحة، ونازع بعضهم في هذه التسمية وقال نسميها جلسة ولا نسميها استراحة، جلسة استراحة، لأنه ما نوافق على أن الرسول جلس للاستريح. وهذا الذي ينازع فيه من الذين يقولون باستحبابها مطلقا، وأنها جلسة مقصودة في الصلاة كالجلسة بين السجدتين. نعم لكن نحن نقول الحمد لله نوافقكم على هذه المنازعة، ونقول جلسة وبس، نجل نفسا من النزاع والخصومة، ونقول هذه الجلسة هل هي مشروعة أم لا، فيها ثلاثة آراء العلماء، رأي بالاستفهام مطلقا، والثاني بعدمه مطلقا، والثالث بفعلها عند الحاجة ولو قليلا، بفعلها عند الحاجة ولو قليلا فتكون مشروعة وإلا فليست مشروعة. طيب فيه حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ثم سجد سجدتين. ألا يستدل بهذا الحديث على عدم مشروعيتها؟ قام في الركعتين ولم يجلس، والحديث صحيحين. هو مو قال ولا مجلس له جاز منه.
إذا ما سمع
لا هذه مو جواب.
من
قبل مشروعية؟ ها؟
من قبل مشروعية؟
يعني يمكن قبل أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول ولم يجلس جلوس التشهد الأول. ما يمكن؟ يعني صحيح نقول ولم يجلس نفي الجلوس مطلقا، نعم، لكن من الممكن أن يقال ولم يجلس الجلوس الذي هذا محله وهو الجلوس للتشهد الأول. أنا في الحقيقة عرضت هذا عليكم لأجل أن لا يستدل به أحد عليكم في عدم مشروعيته، لأنه قد يستدل به مستدل ويقول ولم يجلس عام يشمل الجلوس للتشهد ولغيره. إيه هو ناس ما في شك الناس، لكن نقول انه ولم يجلس يعني للتشهد الاول، لان هذا هو مراد عبد الله بن محينا بلا شك. ومثل الجلوس للاستراحه يكون هذا الحديث ساكتا عنه غير داخل في النفي، غير داخل في النفي. ما اصل ما اختلف في قضيه معينه نقول، يعني ممكن مثل ما قال الأخ إسماعيل إسماعيل من حديث النبي عبد الله بن مخينة من قبل في أول عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل أنه كان ما يجلس. وش الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس. الإشكال هو أنه إذا قال قائل هذا يتعين بعمومه ولم يجلس أنه ما كان يجلس للاستراحة، لأن فيه من طعن بحديث وائل بن حجر طعنوا فيه بالسنة. لا، حديث وائل بن حجر مو في البقاء. عبد الله بن مالك بن بحينة هذا في البقاء بل هو متفق عليه، ما حد يطعن في سنده، فهمت؟ لكن يمكن يطعنون في دلالته فيقولون إن قول عبد الله بن مالك ولم يجلس يعني للتشهد، فلا ينفي أن يكون جلس للاستراحة ثم قام، ما ينفي هذا. واضح؟ نعم. إلا هو يقين ونعم يقين نقصه ولم يجلس التشهد الأول، لكن لو قال قائلا بالعموم ولم يجلس عموما في هذا اللي احنا نقول، نقول ان المراد به الجلوس التشهد الأول. ايه ما في شيء. نعم. لا لا هذه ما في مجلس. ما نقول انها اتى بالمشروع اذا قلنا بمشروعيته،
ولا نقول نتخلف عن الامام.
لا اظن هذا ما تخلف الى ذلك، ما تخلف، لان هذا مدى الجلسه الحقيقه، ما هي مدى الجلسه التي قالها الرسول التي على الرسول، لان نقول حتى يستوي تدل على الاستقرار.
لو ابطا.
نعم لا، اذا ابطا جلسه، يعني اذا ابطا ما نقول جلسه، نقول هذا تخلف خلاف المشروع ايضا. لا، إذا تخلوا تخلفا طويلا ولكنه ما وصل الإمام، ما انتقل الإمام عن ركنه،
ما انتقل عن
ركنه، فيه ما تبطل صلاته، لكن في قصة المشكلة هذه يصير يجيها الخلل من جهة ثانية وهي ترك، لا ترك ركن القيام، ترك ركن القيام، لأن القيام يجب أن يكون في فرض مستوعبا لجميع الركن. إذا من طولها التطويل هذا إن كان نعم العذر لا بأس، وإلا لغير عذر ما يجوز حتى الصلاة. شو؟ جثة على ركبتين؟ نعم هذا. اللهم إلا أن يراد به ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه الجلوس بين السجدتين حيث وصف ذلك بالإصعاء، الجلوس على العاقدين، يعني قال هكذا الجلسة بين السجدتين. الصحيح أنه من جملة المشروعات فيها هكذا،
هذا استقراء،
لا هذا يسمونه إصعاء، لا ما لابد استقراء كامل، لا مو استقراء كامل، لا بس بين السجدتين هذا نشوى أحيانا، نعم، أنه ثبت عن ابن عباس أنه من السنة. باب افتتاح الثاني بالقراءة من غير تعود ولا سكتة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. الشاهد قوله ولم يسكت، لأنه لو تعود، لو تعود لازم أحد أمرين، إما أن يكون تعوده جهرا فينافي قوله افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون سرا فيلزم أن يسكت، وهو قال ولم يسكت، فدل ذلك على أنه لم يتعود في القراءة للركعة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة. وبهذا أخذ الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، وذهب بعض العلم إلى أنه يتعود بالقراءة للثانية بناء على أن قراءة كل ركعة مستقلة عن القراءة الركعة الأولى. قالوا وإذا كان الأمر كذلك فإن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى هذا فلا يقرأ الثاني إلا متعودا، إلا متعودا. وأجابوا عن حديث أبي هريرة قالوا ولم يسكت سكوته في الركعة الأولى، وهو سكوت الاستفتاح، والحديث مطلق ولم يسكت غير مقيد، لكن من أخذ بالعموم قال لم يسكت مطلقا، لا سكوت الاستفتاح ولا سكوت التعود. وعلى هذا فقراءة الصلاة من أولها إلى آخرها قراءة واحدة. ولهذا إذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ما يقرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، لأن القراءة واحدة وتنكيس السور مكروه. نعم، وكذلك إذا قرأ في الركعة الأولى والسماء والطارق ما يقرأ بعدها والسماء ذات الغروب أو إذا السماء انفطرت، لأن القراءة الثانية مبنية على قراءة الأولى بدليل عدم التعود لها. الله أعلم. نعم يكررها، نعم يكررها ولا يقرأ قل أعوذ بالله،
يعني معنى التعود
يخذ بركة الأولى. نعم لا البسمة تبسمة هنا كان ايش؟ نقرأ بسمة يعني؟ نعم البسملة لأنها من السورة على قول بعض أهل العلم، ولم يقل أهل أحد من أهل العلم أنها من أن التعوذ من السورة. نعم بهذه السورة، لا بهذه السورة، لأن الفاتحة تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، تسمى سورة الحمد لله رب العالمين، يعني معناها بالحمد لله رب العالمين أي بهذه السورة لا بهذا اللفظ. لو كان بهذا اللفظ صحيح كان البسملة منتبه، لكن بهذه الصورة. نعم نعم لا ما جهر به، ما جهر المشروع الثابت عند طول عليه الصلاة والسلام والأكثر عدم الجهر بها.
هذا الحديث يعني
نعم
هو فعلا يعني بدأ بالحديث
اين
المسكة
لكن بدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين، والبسملة معروف انه يقرأها مع الفتح.